أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعل لي في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين يا رب العالمين. مرحبا بكم أبنائي الطلبة الأعزاء الكرام في درس التفسير الموضوعي، ومع درس آخر لهذا اليوم. وكان الكلام في اتجاهات التفسير واختلاف مذاهب التفسير وتعدد مدارس التفسير، وبينا أن التفسير كان في عصر الصحابة بشكل بسيط عبارة عن اللفظ ومعاني المفردات، إلى أن وصل إلى ما وصل إليه بعد حقبات من الزمن وفترات من المتباعدة من الزمن، حتى وصل إلى تفسير مثلا كما يذكر السيد الشهيد تفسير الطبري وتفسير ابن ماجة ومجموعة من التفاسير. ثم تطورت العملية من قضية لفظ ومدلول اللفظ، وكانت العملية سهلة في ذاك العصر، إلى أن تعقدت المسألة بمرور الزمان، وتطورت الخبرات والقدرات، وتطورت الأحداث الاجتماعية السياسية الفكرية الاقتصادية. وهذا طبعا يلقي بظلال على أن يطالب بتفسير أعمق وأدق ما وراء اللفظ والمعنى ومدلول المعنى، وابتعاد الناس لغة عن لغة النص ولغة العصر التي نزل فيها النص، جعل المسألة تكون ماذا؟ أصعب. يعني التفسير التجزئي تحول إلى مسألة أعقد وأصعب، ومن هنا صار توسعا كبيرا في التفسير التجزئي تبعا لما وقع من شكوك وغموض في دلالة الألفاظ على مفاهيمها، حتى وصل الأمر في التفسير التجزئي إلى مرحلة ماذا؟ التوسع والتضخم، وصارت موسوعات 20 مجلد و30 مجلد، وبعضها أكثر وبعضها أقل، يعني عشرات التفاسير سواء كان عند السنة أو عند الشيعة، ووصلت إلى ما وصلت إليه من موسوعات تفسيرية كبيرة جدا على مستوى التفسير التجزئي، بسبب ماذا قلنا؟ الغموض في المفهوم الذي يدل عليه اللفظ، والخبرات والقدرات والإمكانات، والتغير وابتعاد النص عن عصر الزمان زمان عفوا ابتعاد الناس عن عصر النص الذي وقع فيه نزل فيه القرآن. إتماما لما مضى ودفعا لما قد يتوهم، قد يتوهم ويقال أن التفسير التجزئي لا يستعمل ولا يستعين بالآيات، بمعنى آخر التفسير التجزئي يعتمد على تفسير الآية لوحدها بما هي هي، بغض النظر عن الآيات الأخرى، يعني لا يستعين لفهم الآية بآيات أخرى. قد يتوهم هالشكل، لما قلنا تفسير تجزئي يأخذ آية آية ويفسرها بدءا من سورة الفاتحة انتهاءا بسورة الناس، قد يفهم من هذا إشكالية أو توهم أن المفسر للتفسير التجزئي لا يستعين بفهم الآية بالآيات الأخرى. ليش؟ حتى لا يكون تفسيرا موضوعيا. قد يعني يأتي إلى الذهن هذا المعنى، كلا، ليس هذا التوهم بصحيح، هذه إشكالية يجب دفعها. إن المفسر بالتفسير التجزئي يمكن أن يستعين لتفسير آية ما بالآيات الأخرى وبالروايات، ولكن هذه الاستعانة تتم بقصد غير الذي يقصده ماذا؟ المفسر الموضوعي للقرآن. فصاحب التفسير التجزئي يستعمل تفسير آية في آية أخرى، يعني يستعين على تفسير هذه الآية التي بيده بآيات أخرى، ولكن عند قصد، له قصد، وهو أن يكشف عن مدلول اللفظ لهذه الآية اللي يريد تفسيرها. مثلا يريد يفسر على سبيل المثال صراط الذين أنعمت عليهم، يذهب إلى آيات أخرى يجد أنه تتحدث عن الإنعام على الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين، فيفسر هذه الآية بتلك الآية، لكنه لماذا يستعين بالآية الأخرى؟ لفهم مدلول تلك الآية التي بيده، وهي صراط الذين أنعمت عليهم. فهدف المفسر التجزئي هو فهم المدلول اللفظي للآية التي يريد تفسيرها، وإن استعان بآيات أخرى وبروايات أخرى. أي أن الهدف هو هدف تجزئي. لماذا هدف تجزئي؟ لأنه يقف عند حدود فهم ذلك الجزء دون غيره غالبا، وهذا المطلوب منه في التفسير التجزئي. في التفسير التجزئي صاحب التفسير يطلب فهم هذه الآية، هو هذا المقصود، أن يفهم هذه الآية ما المراد منها، وإن استعان بآيات أخرى في تفسير مدلولها، وإن استعان بروايات في تفسير مدلولها، لكن يبقى هدفه الرئيسي هو هذا. زين، ما هي النتائج المترتبة على التفسير التجزئي؟ طبعا النتيجة أنك تلاحظ مجموعة كبيرة من المعارف والمدلولات القرآنية، لكنها في حالة عند صاحب التفسير التجزئي ماذا؟ في حالة متناثرة، يعني جواهر وكنوز ولكن متناثرة، حبة هنا وحبة هناك، لا يجمع بينها فيكون ماذا؟ مكون مهم. حالة من التناثر والتراكم من دون أن يكون هناك أي ترابط في هذه الكنوز والجواهر، من دون البحث عن تركيب عضوي بين هذه الجواهر، إذا صح التعبير، يعني بين هذه الأفكار، بين هذه المجاميع المعرفية. يعني هناك معارف شتى في القرآن يمكن يجمعها عضو لاتحادها في مسألة معينة؟ إيه نعم يمكن. في التفسير التجزئي يفتقد إلى هذه العملية، أن لا يكون هناك عضو وتنجمع عليه أو تجتمع عليه ما يشابهه من وينسجم معه من الآيات لتخرج بهيكل متكامل عن مجال ما من مجالات الحياة ككل. فالمنهج التجزئي لا يستهدف الترابط الموجود بين هذه المعلومات، هذا فارق كبير. المنهج الموضوعي يستهدف الترابط بين المعلومات، أما المنهج التفسيري التجزئي لا يستهدف الترابط بين المعلومات، بل يستهدف ماذا؟ تلك المعلومة بعينها فقط. بينما التفسير الموضوعي لا، يلحظ ماذا؟ عملية جعل هذه المعلومات على شكل مركبات نظرية ومجاميع علمية فكرية. وإن كان بعض المرات المفسر التجزئي يفعل ذلك في بعض الآيات وفي بعض الأحيان، لكن لا يرقى إلى خطوة للأمام. ليش؟ لأنه هدفه من جمع الآيات لأجل هدف واحد، وهو أن يفهم مدلول تلك الآية ببقية الآيات، وعلى هذا سيترتب آثار كبيرة سلبا، يعني مو إيجابا، وإن كان هو إيجابي من جهة لكنه يترتب سلبا أيضا وإيجابا. راح يجي إن شاء الله نبين أنه التفسير التجزئي له إيجابية عظمى، لولاه لا يوجد تفسير موضوعي. ولكن ما هي الآثار المترتبة على التفسير التجزئي؟ أن بعض ما يترتب على التفسير التجزئي، قلت بعض يعني لا تعممها وتقول التفسير التجزئي ما يفيد، لا خطأ. التفسير التجزئي أساس متين للتفسير الموضوعي، وسيأتي هذا الكلام. ولكن الآن بسبب أنه يقف على آية آية ويفهم مدلول هذه الآية بأدوات المفسر الخاصة به، ايش راح ينتج عندي؟ ينتج عندي أن تظهر ماذا؟ تناقضات مذهبية عديدة في الحياة الإسلامية، وكل يستدل منين؟ من الآيات. لماذا؟ هل هو تجني على المفسرين؟ لا، وإنما كل واحد عنده فكرة يستطيع ويكتفي أن يؤيد فكرته ومذهبه، ويؤيد فكرته ومذهبه بأن ماذا؟ بأن يجد آية هنا أو هناك تبرر له أن يسلك هذا المذهب، وبعدها يعلن ماذا؟ يعلن ذلك للناس ويشكل له أفكار ويشكل له مذهب ويؤسس له مذهب. وهذا واحدة من الآثار في قضية ماذا؟ التفسير التجزئي، إنه يقف على آية آية وفي معزل عن بقية الآيات، فما يخرج بنظرية عن الموضوع، وإنما تدعمه هذه الآية مسك بها خلاص انتهى. بينما يمكن التخلص من ذلك، هاي الحالة السلبية، والعيب ليس في القرآن، العيب في أدوات المفسرين المغرضين هؤلاء وفي أغراضهم وأهدافهم. هؤلاء يمكن أن يتخلصوا من هذه السلبية من خلال ماذا؟ لو خطأ التفسير التجزئي خطوة إلى الأمام، ولم يقتصر على جمع الآيات العديدة، بل يذهب إلى ماذا؟ إلى ما هو أبعد من ذلك. ما هو الأبعد؟ أنه يخطو خطوة إلى التفسير التجزئي، عفوا يخطو خطوة إلى التفسير الموضوعي، فينتقل من حالة التفسير التجزئي إلى جمع الآيات، ولا يكتفي بجمع الآيات لفهم الآية، بل يربط بين المعارف الموجودة المتراكمة ما بين الآيات حول هذا الموضوع بشكل نظرية شاملة عن الموضوع. هذا واحدة من الآثار. زين، كما هو في التفسير الموضوعي، التفسير الموضوعي هالشكل يسوي، المفسر الموضوعي يجمع الآيات ثم يربط بين كنوز كل آية ومداليلها ومفاهيمها مع الآيات الأخرى ليخرج بهيكل فيه عناصر قوة ونظرة شاملة عن الموضوع. سمي التفسير الموضوعي بالتفسير التوحيدي، بعد أن بينا التفسير التجزئي ندخل في التفسير الموضوعي، وسمي بالتفسير الموضوعي وسمي بالتفسير التوحيدي. ولماذا سمي بالتفسير الموضوعي؟ لعله يذكر في المقام مما يستشف من كلام سماحته قدس سره الشريف وأعلى الله في الجنان مقامه، يفهم أنه لسببين سمي بالتفسير الموضوعي. الأول لأنه يتناول موضوع من واقع الحياة، التفسير الموضوعي يتناول موضوع من واقع الحياة وصميم الحياة، هاي خطوة سماحة السيد هالشكل، أنه يذهب إلى الحياة فيجد موضوعا ملحا، ويجد أفكارا بشرية، ويجد ماذا نتاجات بشرية حول الموضوع وتساؤلات بشرية، ثم يذهب بهذا الموضوع علما إلى القرآن ليستنطق القرآن، لا لكي ماذا يلوي عنق الآية ليؤيد فكرته، لا، ليستنطق القرآن ماذا يقول حول هذه حول هذا الموضوع، وماذا يجيب حول تلك التساؤلات. هذا هو السبب الأول، فسمي موضوعي لأنه يختار موضوع من الحياة. هذا ثاني، هذا السبب الأول عفوا. السبب الثاني، ينطلق المفسر الموضوعي في تفسيره من الواقع إلى القرآن، ثم من القرآن إلى الواقع. شلون في العملية الفكرية نواجه مشكل ثم نرجع إلى بالحركة الذاهبة إلى العقل، ثم في الحركة الدائرة نبحث ثم نرجع إلى المشكل بالحركة الراجعة. هاي العملية الفكرية اللي أخذناها في المنطق. كذلك في التفسير الموضوعي، نحن نواجه موضوعا في الواقع الحياتي وننطلق من الواقع بموضوعية وتجرد، نأخذ هذا الواقع ثم نعرض هذا الواقع على كنز المعارف والعلوم وهو القرآن، نستنطقه وليجيب عن أسئلة البشرية ويسد الثغرات الموجودة عند البشرية في هذا الأمر. فسمي بالتفسير الموضوعي لأنه فيه موضوع معين، والانطلاق من هذا الموضوع من الواقع ثم للقرآن ثم من القرآن إلى الواقع. وأيضا سمي بالتوحيدي، ليش؟ لأنه يوجد بين مداليل الآيات وحدة، لأنه يوجد عملية توحيد بين مداليل الآيات، ويخرج بنظرية متكاملة عن هذا الموضوع. ويمكن أن يقال ماذا؟ يصنع عملية توحيدية بين الواقع والنص. هذه إجابة ثانية، يعني سمي توحيدي أيضا لسببين. السبب الأول جمعه للآيات حول موضوع واحد، فهو يوحدها ويصهرها إذا صح التعبير، يجعلها تدل بكل قوتها على ذلك الموضوع، فيخرج بمعارف وأجوبة وسد للفراغات الهائلة في ذلك الموضوع. فهو منهج توحيدي يجمع الآيات المتناثرة هنا وهناك حول هذا الموضوع. والجواب الثاني لا، يقوم بعملية توحيد بين الواقع الذي كان بعيدا عن القرآن وتقريب لهذا الواقع من القرآن، مو أنه يقرب القرآن للواقع، لا، وإنما يقوم بعملية توحيد هذا الواقع بأسئلته بنظرياته بتراكماته، ويعرضها على القرآن ليقرب للبشرية إجابات القرآن عن هذا الواقع، فيجعل وحدة بين الواقع والنص، لا انعزال بين النص والواقع كما يقع في التفسير التجزئي. إذن نحن عندنا اتجاهان، الاتجاه الأول تفسير التجزئي، وبينا أدوات ووسائل هذا التفسير والمنهج الذي يسير عليه بشكل مجمل، إن شاء الله يأتي بالتفصيل. الاتجاه الثاني هو التفسير الموضوعي، أو عبرنا عنه التفسير التوحيدي. هذا الاتجاه الثاني المسمى بالتفسير الموضوعي لا يتناول القرآن تفسيرا آية آية، يعني لا يقوم بأخذ سورة الفاتحة من البسملة ثم الحمد لله رب العالمين ثم الرحمن الرحيم وهلم جرى يذهب إلى سورة الناس، كلا بالتدريج، إنما يقوم باختيار موضوع من موضوعات الحياة. فوين صار الانطلاق؟ أول شيء يختار موضوع، وانطلق بهذا الموضوع من الواقع، من صميم الواقع، وليس منعزل عن الواقع، بينما التفسير التجزئي ماذا؟ لا علاقة له بالواقع، هو إلى علاقة باللفظ ماذا يدل، فينطلق من موضوع من موضوعات الحياة وواقعية الحياة، ويقوم بدراسة قرآنية عن ذلك الموضوع الواقعي الحياتي. مثال على ذلك كما ضرب هو السيد الشهيد، يقول عقيدة التوحيد في القرآن، فيجمع آيات ماذا؟ آيات التوحيد أو آيات النبوة أو آيات الاقتصاد في القرآن أو قوانين والسنن الاجتماعية والتاريخية في القرآن وموضوعات شتى في الحياة، حكم العبيد والإماء في القرآن، حكم الأجير والإجرة في القرآن، حكم التعامل مع غير الأديان في القرآن، نظريات، مشاكل الواقع كبيرة. فبالتالي هذه الموضوعات يأخذها، يجمع آياتها التي تدل عليها ويجمعها. قد يقوم المفسر بجمع الآيات في التفسير التجزئي والربط بين مدلول هذه الآيات، ولكن لا تتضمن العملية حركة بين الواقع وبين النص. شوي انتبهوا لي إخوان، يعني المفسر التجزئي أو حتى بعض المفسرين اللي يسمونهم ماذا؟ مفسر موضوعي، لكن لا يرقى إلى ما يريده السيد الشهيد. ليش؟ لأن هو ماذا يقوم؟ يقوم بالذهاب إلى نفس القرآن أولا وبالذات، بينما السيد الشهيد من أين بدأ؟ من الواقع إلى القرآن، إلى القرآن ثانيا، من الواقع أولا إلى القرآن ثانيا، بينما المفسر الموضوع الذي يدعي أنه يفسر موضوعان يذهب إلى القرآن فيفتش عن موضوع في القرآن يجمع آياته في القرآن. فلا يوجد حركة في هذه العملية بين الواقع وبين النص، بل الموجود ماذا؟ هو الواقع فقط، عفوا النص فقط، وبالتالي لا يكون تفسيرا موضوعيا. ليش؟ لأن احنا قلنا التفسير الموضوعي ينطلق من موضوع واقعي من الواقع ويذهب إلى القرآن. هدف المفسر بهذا التفسير هو الخروج ماذا؟ عند المفسر التجزئي هو الخروج بمن؟ بفهم لمدلول الآية أو مدلول الآية، بينما المفسر الموضوعي هدفه هو الخروج بتفسير المن؟ بنظرية شاملة من القرآن حول ذلك الموضوع الذي أخذه من الواقع وفهمه من الواقع. سؤال، وهذه الأسئلة مهمة يعني بالامتحان قد يكون من عدها، هل إن هذين التفسيرين والاتجاهين، يعني أقصد التجزئي والموضوعي، منفصلان عن بعضهما البعض بشكل محدد ولا يلتقيان؟ هذا تساؤل مهم، والجواب عن ذلك نقول كلا، لا يوجد فصل تام بين الاتجاهين، والفاصل بينهما ليس فاصلا حديا، يعني إلى هنا تفسير تجزئي، إلى هنا تفسير موضوعي، لا ليست هكذا القضية. وخاصة في الجانب العملي للتفسير ماكو فاصل بيناتهم. لماذا؟ لأن التفسير الموضوعي هو بحاجة إلى تحديد مدلولات التفسير التجزئي، لأن هو ماذا يفعل التفسير الموضوعي؟ يجمع الآيات والكنوز لتدل كل واحدة بمدلولها على جزء الحقيقة، ويركب مركبا يكشف لنا نظرية متكاملة عن الحقيقة. ومن الذي يقوم بفهم مدلول تلك الآية؟ التفسير التجزئي. فالمفسر الموضوعي هو بحاجة إلى مدلولات التجزئة للآيات، يعني التفسير التجزئة للآيات التي يريد أن يجمعها ويجعلها داخل إطار الموضوع. وصاحب التفسير التجزئي أيضا هو قد ماذا؟ أثناء بحثه قد يفهم ويعثر على حقيقة قرآنية من جمعه للآيات شاملة في موضوع من موضوعات الحياة. مثلا هو يفسر تجزئي لكن قراءته لهذه الآية وآية في سورة أخرى جمعها، وإذا اكتشف موضوع من موضوعات الحياة، لكن لا يقال لتفسيره تفسير موضوعي لأنه لم يأخذ النظريات ككل، وإنما يعني إذا صح التعبير اتفاقا حدث أن بين جمع بين آية حدث له اكتشاف موضوع من موضوعات الحياة، ولكن الاتجاهين لا يلتقيان دائما ويبقى كلامهما وهدفهما ماذا؟ مختلفين من حيث الأهداف ومن حيث النتائج. فهدف التجزئي ماذا؟ الوصول إلى مدلول الآية التي في يد المفسر، بينما هدف الموضوع ماذا؟ الوصول إلى هيكل متكامل عن نظرية حول الموضوع. ومن حيث النتائج كذلك، النتائج ذاك يظهر بنتيجة فهم مدلول الآية، هذا يفهم بنظرية شاملة عن الموضوع ويحل مشكلات الموضوع. ذاك يبتعد عن الواقع، هذا يقرب من الواقع. ذاك يحل مشكلة، هذا لا يحل مشكلة. فإذا كان هناك منطقة يشتركان فيها، نعم موجودة، وهذه المنطقة يمكن أن أعبر عنها بمنطقتي بشكل علمي، راح أتكلم منطقي. التفسير التجزئي مقدم على التفسير الموضوعي تقدم طبيعي، وبينا احنا شلون تقدم طبيعي في اكثر بالحاشيه اذا ماخذين بالمنطق، اذا ماخذين زين، اذا ما ماخذين عندنا التقدم على انحاء، تقدم علي، العله مقدمه على المعلول، فالنار مقدمه على الاحراق، تقدم طبيعي كتقدم جزء العله على المعلول، وهكذا هناك تقدم شرفي، تقدم زماني، تقدم مكاني إلى آخره. هذا التقدم تقدم طبعي، بمعنى يعني التصور متقدم على التصديق. ليش؟ لأن لا تصديق بلا تصور، فصار التصور جزء علة للتصديق. التصديق يحدث بشروط، واحد من عدها أن يحدث بتصور، وبعد حكم وإذعان، تصور الطرفين، تصور النسبة، حكم إذعان. إذن التصديق متوقف على التصور، كذلك التفسير الموضوعي متوقف على التفسير التجزئي. أعبر عنه بعبارة مثال أسهل حتى لا تعقد عليكم. لو فرضنا عندنا أساس هو الإسلام والقرآن، التفسير التجزئي هو البناء والطابق الأول لهذا التفسير، لهذا القرآن ولهذا الإسلام. التفسير الموضوعي يبنى طابق ثاني على الطابق الأول، ويعتمد على الطابق الأول. من هو؟ التفسير التجزئي. يعني عندنا طابقين، الطابق الأول معتمد على أساس، الطابق الثاني يعتمد على الطابق الأول. إذا ما كان متينا ما يقدر، لا يصمد ويعتمد عليه ويستند عليه. فالطابق الثاني وهو التفسير الموضوعي يعتمد تماما في فهم الآيات مفردة على التفسير الموضوعي، فيلتقيان من هذه الجهة ولا يفترقان بالتمام. ما هو السبب في شيوع الاتجاه التجزئي؟ هذا هم سؤال كنا نسأله، لكن يبقى جوابه على الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، وأسألكم الدعاء جميعا، جزاكم الله خيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد.